بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت الرابع عشر من رجب سنة 2401 من الهجرة، الموافق 23 من أكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان حديثنا في الدرس الماضي درس الأربعاء عن قول أهل الحديث والسنة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله في أول كتاب الإيمان في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، حيث قال: هو قول وفعل ويزيد وينقص. فعرفنا أن بعض المعاصرين الذين سلكوا مسلك الخوارج ما وجدوا شيئا يكفرون به الناس حكاما ومحكومين إلا أن يدعوا أن السلف الصالح قالوا بأن تارك أعمال الجوارح جميعها خارج من الملة وليس من المؤمنين بالمرة، وزعموا أن هذا منقول في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولما قرئ عليهم هذا الموضع في شرح في الفتح كلام الحافظ ابن حجر، والذي قال فيه: والفارق بينهم وبين السلف، أي بين المعتزلة وبين السلف، أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله، فقالوا هذا خطأ، الحافظ ابن حجر أخطأ. قلنا: فكيف قرئ هذا الكلام على الشيخ ابن باز وأقره؟ فقالوا يعني حاروا جوابا، وبعضهم تجرأ وقال: لعل الشيخ ابن باز ما انتبه إلى هذا، يعني الحافظ ابن حجر إذن على قولهم يقول بقول من؟ بقول المرجئة، والشيخ ابن باز أقره أو غفل عنه. لذلك نحتاج أن نقول إن هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هو نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تماما، لا فرق. وبدأت أقرأ عليكم بعض القواعد التي استفدتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقرأت عليكم بعضها، وفضلت أن أقرأ عليكم هذه القواعد بشيء من التأني، لأن الموقف أو المقام مقام بحث، ومقام البحث يقتضي التفصيل. فالقاعدة الأولى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه. الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. هذه أول قاعدة، وهي ككلام الحافظ ابن حجر تماما، لا فرق. الإيمان يتركب من ثلاثة أقسام: قسم لا يوجد الإيمان بدونه وهو أصل الإيمان، وقسم ينقص الإيمان بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، وهذا هو كمال الإيمان الواجب، وقسم يفوته بفواته علو الدرجة وهو كمال الإيمان المستحب. أصل وكمال واجب وكمال مستحب. قال: الإيمان مركب، القاعدة تقول الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. أظن هذا واضح كالشمس. قال رحمه الله: مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 37 و600، هذا الكلام الجزء السابع صفحة 37 و600، الكلام الذي أنا أخذت منه القاعدة، وإلا في القاعدة يعني هي تلخص لك هذا الكلام، فلا حاجة إلى أن تكتب خلفي الآن، القاعدة تكفي إن شاء الله. الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومعنى يتم هنا ماذا؟ يتم هنا بمعنى ماذا؟ يتم يعني يكتمل، ولا يتم يعني يحصل؟ يحصل ليوجد. فلذلك قلت هنا يتم هنا بمعنى يحصل وليس بمعنى يكمل، وكلا المعنيين لهذه اللفظة مستعمل في اللغة، يعني أحيانا يستعمل يتم بمعنى يكمل، وأحيانا يستعمل يتم بمعنى يحصل. عرفنا؟ قلت يتم هنا بمعنى يحصل وليس بمعنى يكمل، وكلا المعنيين لهذه اللفظة مستعمل في اللغة، ويعرف المعنى المراد في المراد منها ويعرف المعنى المراد منها في كل موضع بما احتف بها من قرائن. يعني نريد أن نعرف يتم هنا معناها يكمل ولا يحصل، هذا يعرف بإيش؟ بالقرائن المحيطة بالكلمة. قال رحمه الله جزء 7 صفحة 637 من مجموع الفتاوى: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب ذهب ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى يعني فقط هكذا وقع، والله والذي يظهر أنه سقط لفظة مسمى الإيمان أنه مسمى الإيمان فقط، الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى الإيمان فقط هكذا بعد التصحيح، وبهذا تزول شبهات الفرق، انتهى. طيب، هنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن ركن الإيمان هو الاعتقاد والقول، أن ركن الإيمان هو الاعتقاد والقول، نعم هذا ركن الإيمان الاعتقاد والقول، وهو ككلام الحافظ ابن حجر تماما، لا فرق بينه وبينه. ويزيد كلامه وضوحا القاعدة الثانية. القاعدة الثانية: أصل الإيمان القلب وكماله العمل الظاهر. أصل الإيمان القلب وكماله العمل الظاهر. وهنا نفهم الفرق بين كلمة جنس العمل وبين كلمة العمل إيش؟ الظاهر. جنس العمل يشمل عمل القلب ويشمل العمل الظاهر. فهنا الكلام عن أي شيء؟ عن العمل الظاهر، ما هو الذي من كمال الإيمان؟ العمل الظاهر. أما جنس العمل لا، جنس العمل إذا فقد جنس العمل فقد الإيمان، لأن جنس العمل يتضمن عمل القلب الذي هو جزء من أصل الإيمان. نعم، إذا ننتبه للفرق بين كلام سلفنا الصالح وعلمائنا السلفيين، إلى الفرق في كلامهم بين كلمة العمل وبين كلمة العمل الظاهر، العمل الظاهر الذي هو عمل إيش؟ الجوارح. ننتبه، فرق كبير بين الأمرين. أصل الإيمان القلب وكماله العمل الظاهر. قال رحمه الله مجموع الفتاوى جزء 7 صفحة 37 و600: وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. انتهى. هذه القاعدة الثانية، أصل الإيمان القلب وكماله العمل الظاهر. وهنا حافظ ابن حجر ما زاد عن هذا أبدا عندما قال ونعم، فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال، أي أعمال بالأركان التي يعمل إيش؟ الجوارح، أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا كلام الحافظ ابن حجر، والذي لا يحتاج إلى تعليق، وما علق عليه شيخ ابن باز ولا بحرف، وهو في مقام التدقيق وبخاصة في أول كتاب. فالذين يقولون يمكن الشيخ أن يكون يعني لعله نام في هذه اللحظة، لعله غفل في هذه اللحظة، الشيخ قرأنا كلامه رحمه الله في الدرس الأخير، وأنه يعني خدم هذا الجزء خدمة علمية دقيقة، ومعه مجموعة من طلبة العلم للمقابلة. فهل فات هذا على كل هؤلاء؟ ثم لو فرضنا جدلا أن الشيخ ابن باز لم يراجع هذا، فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس مخالفا لكلام الحافظ ابن حجر ولا في حرف واحد، هو 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 هو. ولكن نحن نقول إن الشيخ ابن باز رحمه الله قرأ هذا الكلام بل قرأ عليه وأقره، لأنه هو الصواب، وهو قول السلف الصالح كما قال الحافظ ابن حجر، وهو قول أهل الحديث والسنة، وهو خلاف قول المعتزلة والخوارج الذين جعلوا الأعمال الظاهرة شرطا في صحة الإيمان، لأن الإيمان عندهم أصلا لا يتبعض ولا يتجزأ. لذلك لم نقل عن هؤلاء المعاصرين إنهم خوارج، لأنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والخوارج لا يقولون ولا المعتزلة أنه يزيد وينقص لأنه عندهم. لذلك نقول هم سلكوا مسلك الخوارج أو بهم شبه من الخوارج. وبعد أن قالوا إن الشيخ الألباني يقول إنه من المرجئة، عادوا وسلكوا مسلكنا، فأرادوا أن يجعلوها علمية كما زعموا، فقالوا نحن ما قلنا إن الشيخ الألباني مرجئ، قلنا يقول بقول جهم بن صفوان. طبعا هذا تلاعب بالألفاظ، وهو وإن كان عودة، ونسأل الله أن تكون عودة محمودة وأن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم، لكن طبعا الشيخ لا يقول لا بقول جهم بن صفوان ولا بقول المرجئة، وإنما هم لم يفهموا لا كلام الجهم بن صفوان ولا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وقد أعطاني بعض إخواني شريطا للشيخ الألباني، يعتبر بعد الشريط الذي بعنوان وصية إمام السنة، يعني وصية إمام السنة كان رقمه 900، وهذا رقمه 901، والمدة بينهما 4 أشهر، وهذا دليل على حالة الشيخ الصحية في السنة الأخيرة، أنه سجل معه شريطان ما بين الشريط الأول والثاني 4 أشهر. فالأول كان في شهر جمادى تقريبا، الثانية الذي هو الذي سمعناه هكذا ولا يعني أكتوبر، هذا ميلادي، لكن أظنه كان في يعني شهر جمادى الثانية في أواخره، أو إما في جمادى الأولى في أواخره، أيا كان يعني. فكان هذا في شهر جمادى إما الأول وإما الثاني، وهذا في شهر شوال، وهذا بعد رمضان، وهذا في شهر شوال برقم 901 وعنوانه المتجرئون على الفتية. المتجرئون على الفتية، فتكلم فيه عن هؤلاء المتعالمين الذين يتصدرون لأمور عظام، لأمور عظام. لعل عمر رضي الله عنه كان يجمع لها أهل بدر وأهل شجرة الرضوان، وهم يقفون يتكلمون بكل بساطة عن إمام من أئمة الحديث والسنة بأنه يقول بقول الجهم بن صفوان بكل بساطة. ولو أنهم سألوا أنفسهم من أهل العلم قال عن الشيخ هذا الكلام لرجعوا إلى صوابهم ورشدهم، يعني هم ليسوا أعلم من هؤلاء العلماء الذين هم أعرف منهم وأفهم منهم لكلام الجهم بن صفوان ولكلام الشيخ الألباني. فما يجرؤ أحد من العلماء الكبار، لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا أي أحد من مشايخنا، أن يقول إن الشيخ الألباني قال بقول الجهم بن صفوان، ما يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا الكلام. وكما قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الفقهاء الذين هم مرجئة الفقهاء الذين قالوا تارك الصلاة يقتل حدا، يقتل حدا فيهدد بالقتل حتى إن أبى أن يصلي وأصر على القتل يقتل ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. انظروا إلى شدة هذا، قول شديد في الخطأ، خطأ يعني فاحش ولا لا؟ خطأ فاحش. ومع ذلك ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال عن هؤلاء الفقهاء الذين هم من مرجئة الفقهاء، قال دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة، ولم يقل إنهم مرجئة ولا قالوا بقول المرجئة، وإنما استعمل ألفاظا غاية في اللطف في قول في غاية الفحش في خطأ، خطأ شنيع. فمن هذا الذي يكون في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان ويقال له إما أن تصلي وإما أن نقطع رقبتك فيقول لا رقبتي أهون من الصلاة، ومع ذلك يقول اختلفوا بعد ذلك هل يصلى عليه ويغسل ويكفن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم هذا الكلام لا وجود له في الواقع، ولو وجد في الواقع لا يمكن أن يكون مثل هذا مؤمنا البتة ولا عنده ذرة من الإيمان. من هذا الذي عنده ذرة من الإيمان تجعله يفضل القاتل على الصلاة لله الذي يؤمن به؟ لا يمكن. فمع شدة الخطأ لم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء الفقهاء والعلماء إنهم قالوا قول المرجئة أو إنهم مرجئة أو إنهم، ما قال إلا أنهم دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة. إذن لا بد هنا أن يعرف من يسأل في مثل هذه المسائل، وليس كل من هب ودب يخوض في مسائل العلم. وأخونا الذي أعطاني الشريط أعطاني إياه لكلامي أمس بكلام سبحان الله يتطابق تماما مع كلام الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة المتعالمين، وأن العالم إنما يعرف بنسبه العلمي. لابد أن نعرف هذا الرجل الذي ندعي نحن أنه عالم، أن نعرف نسبه، ولا ننسب علما إلى شخص إلا إذا ثبت عن العلماء أنه منهم. فلا يكفي تصدر الرجل من فوق المنبر ولا تصدره للدروس، لا يكفي في الحكم عليه بأنه عالم، فالأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، هو يولد من بطن أمه جاهلا، فالذي ينسب إليه العلم هو الملزم بدليل علمه. فعندما تقول لي فلان عالم أقول لك ما دليلك؟ من قال من العلماء إنه عالم؟ فتقول إن زيدا يقول إنه عالم، أقول لك زيد وعمر سواء، زيد وعمر، نحن نحتاج إلى دليل على أن زيدا الذي تقول إنه قال عن عمر إنه عالم أن زيدا نفسه عالم، فتقول قال فيه فلان الثالث أنه عالم، وما الدليل على الثالث؟ كلهم سواء، كلهم ركبوا المنابر بدون أهلية ثم مدح بعضهم بعضا، فكل واحد منهم يقول شيخنا الكبير فلان، والثاني يضطر أن يقول إمامنا العظيم فلان، والثالث يقول الفقيه الكبير فلان، والثالث يقول الإمام العظيم فلان، كل واحد يمدح الثاني. من أهل العلم يوافقهم على هذا؟ لا أحد، لا أحد، لا أحد. ولعلكم سمعتم مني قبل ذلك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حفظه الله ورحمنا وإياه، من أن شخصا سأله قال يوجد شخص في مصر يقولون إنه أعلم أهل مصر بالفقه، وإنك زكيته وقلت إنه أعلم أهل مصر بالفقه. فقال للسائل وهل أنت تصدق مثل هذا الكلام؟ هذا كلام يقول الشيخ ابن عثيمين معناه أني اختبرت كل من في مصر ممن تصدروا للعلم وحكمت على هذا بأنه أفقههم، فهل مثل هذا أنت تصدقه؟ قال السائل لا أصدقه. قال انتهى الموضوع، لا أحتاج إلى سؤال. كيف أحكم على شخص بأنه أفقه أهل مصر؟ هذا معناه أني اختبرت هؤلاء الذين في مصر واحدا واحدا ثم حكمت على زيد منهم بأنه أفقههم. فقال له السائل وهو يكفر ولاة الأمور في بلادنا، قال فأخبرهم أني بريء منه، فأخبرهم أني بريء منه، وأن يعني الشيخ لا يمكن أن يزكي أحدا بهذه الصورة أبدا. فالشاهد حفظكم الله كلام الشيخ يوافق تماما الكلام الذي قلته أمس في الأسئلة، من أن كثيرا من أدعياء العلم ما ذكرهم أحد بالعلم من العلماء، إنما يعرف الإنسان الذي ينسب إلى العلم بأهل العلم. فمن نسب إلى العلم تسأل عنه من؟ أهل العلم. إن قالوا إنه عنده علم عرفت أنه عنده علم، إنما أنت لا تحكم، تقول أنا والله شاعر أنه عنده علم. كيف تعرف أنت؟ ما تعرف، ما تستطيع أن تحكم، أنت لست أهلا للحكم. وصدق الشيخ عندما قال عبارة موجزة، قال الناس قسمان لا ثالث لهما، إما عالم، ولم يقل وإما جاهل، قال إما عالم وإما غير عالم. قال فالعالم يعرف بالعلماء أنه عالم، والقسم الثاني يدخل فيه كل من لم يوصف بأنه عالم من العلماء، فيدخل فيهم الأميون والعوام وطلبة العلم لأنهم لا يصدق عليهم أنهم علماء. فالقسم الثاني كلهم يلزمهم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن طلبة العلم أنفسهم يلزمهم أن يسألوا العلماء الكبار، لا أن يستقلوهم بإيش؟ بالفتوى، وخاصة في الأمور العظام والقضايا الطوام التي يترتب عليها تكفير، وغيرهم قد يستغلها فيترتب عليها تفجير، فالأمر ليس هينا كما يزعم هؤلاء. فالشاهد هنا هذا كلام الحافظ وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية واحد، لا فرق في حرف، بل كلام شيخ الإسلام تيمية أظهر وأوضح وأشد انتظاما، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر متخصصا في هذه المسألة. لذلك أقول إن كلامه أضبط وكلامه يعني موثق بطريقة أكثر من كلام الحافظ ابن حجر. يقول القاعدة الثالثة، قاعدة الثالثة: الإيمان في نصوص القرآن والسنة بمعنيين، أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فالأصل الذي في القلب وراء العمل، انتبه، إذن هو جعل العمل الظاهر وراءه أصل الإيمان. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 7 صفحة 637: ثم هو في الكتاب بمعنيين. ما معنى كلمة الكتاب هنا؟ قلت يشمل لفظ الكتاب هنا القرآن والسنة كما هو بين من تمثيله بنصوص منهما بعد ذلك. فهو بعد أن قال هذا مثل بنصوص من القرآن وبنصوص، قال ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقوله آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قوله إنما المؤمنون ولا يستأذنك الذين لا يؤمنون، هكذا وقع في الكتاب في مجموع الفتاوى، وقع هكذا لا يؤمنون، كتبت هكذا وقع في المجموع المطبوع منفيا، وصواب الآية يؤمنون مثبتا. إنما يستأذنك الذين إيش؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. قول الموضع. كلا الآيتين بلفظ إنما؟ لا، في واحدة لا واحدة إنما، في واحدة لا واحدة إنما. فالشيخ هنا يذكر لا يستأذنك، فأنت راجع على كل حال وقل لي، راجع وقل لي. وحديث الحياء، الحياء من الإيمان يعني، ووفد عبد القيس. إذن الشيخ هنا مثل بنصوص من الكتاب من القرآن وبنصوص وسماها جميعا الكتاب. قال ثم هو في الكتاب بمعنيين، أصل وفرع واجب، نفس الكلام، أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل. القاعدة الرابعة، أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وهو الإقرار. ما أصل الإيمان؟ التصديق، التصديق منه، لكن لا، ليس التصديق فقط، أصل الإيمان الذي في القلب هو إيش؟ الإقرار، لا مجرد التصديق، بل لا بد معه من الانقياد. صار عندنا أصل الإيمان يتركب من شقين، تصديق وانقياد، ومجموعهما اسمه الإقرار. نعم. قال رحمه الله جزء 7 صفحة 638 مجموع الفتاوى: معلوم أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي كما بينته في أول الجزء. فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق، إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل. وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك. وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به. هنا يتم أيضا بمعنى إيش؟ يحصل. نعم. ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه. ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، تصديق الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر. كما أن الإقرار بالله والاعتراف به والعبادة له، فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. انتهى كلامه. فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. انتهى كلامه. قاعدة الخامسة، التصديق قول القلب والانقياد عمله. هنا بعض إخواني أرسل يسأل يقول: ما عرفنا الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد. التصديق قول القلب والانقياد عمله، ومجموعهما الإقرار، وهو أصل الإيمان. فمن لم يحصل في قلبه الإقرار فهو كافر. سبق نقل كلامه رحمه الله في القاعدة السابقة. القاعدة السادسة، الكفر هو عدم الإيمان. قلت المراد هنا أصله وركنه، كما في القاعدة الأولى لا فرعه. الكفر هو عدم الإيمان. عدم الإيمان أي نوع من الإيمان؟ أصل الإيمان، ليس عدم كماله الواجب ولا عدم كماله المستحب. الكفر هو عدم الإيمان، قلت المراد أصله وركنه، كما هو في القاعدة الأولى لا فرعه الواجب ولا المستحب. وكلامه رحمه الله بين، لا يحتاج إلى بيان، وإنما هو من باب التنبيه فحسب، فتنبه. الكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إذاء أو إعراض. قلت ولا يعترض على كلامه رحمه الله بأنه لم يذكر عبارة أو شك أو ترك، لأن البعض يشوش أيضا كلما وجد أحدا يقول الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، مثل هذه العبارة تماما، يقول لماذا لم يذكر الشك، ولماذا لم يذكر الترك، ولماذا لم يذكر الإعراض، لماذا لم يذكر الإعراض مذكور، ولماذا لم يذكر كذا. فقلت ولا يعترض على كلامه رحمه الله بأنه لم يذكر عبارة أو شك أو ترك كما يحاول بعض المخالفين التشويش بالباطل، فإنه يدخل في مجمل كلامه وإن لم يصرح به. فقوله الكفر عدم الإيمان يكفي أصلا، وإنما زاد ما زاد ليبين المراد، وأنه خلاف قول الجهمية الذين قد يطلقون مثل هذه العبارة الحقة في نفسها لكنهم يقصدون بعدم الإيمان عدم التصديق فحسب، أو عدم العلم فحسب، كما هو قول غلاتهم. فضلالهم وخطأهم هو في قولهم فحسب، حيث قصروا الإيمان على مجرد التصديق والعلم بالله، ومن ثم قصروا الكفر على التكذيب أو الجهل بالله، فلا يعتبرون العناد والاستكبار والإباء والإعراض والشك والترك كفرا، لأنهم لا يدخلون عمل القلب في مسمى الإيمان. وهذه المذكورات في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها مما لم يذكره كالاستخفاف والاستهانة والشك والترك، إنما المراد منها زوال الانقياد من القلب وإن لم يزل العلم بالله أو التصديق بالله. لذلك قعد هذه القاعدة الجامعة المانعة بقوله فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر كما سبق ذكره. فالتكذيب ضد التصديق، وكل هذه المذكورات الأخرى ضد الانقياد. التصديق ضد إيش؟ طيب، فالتكذيب ضد التصديق، وكل هذه المذكورات الأخرى الإعراض، الإباء، الاستكبار، الشك، كل هذا ضد إيش؟ الانقياد. فتنبه لهذا لأنه تأصيل مهم للغاية، به تنجو من ضلال الجهمية والمرجئة من جهة، ومن ضلال الخوارج الحرورية والمعتزلة من جهة أخرى. وعافاني الله وإياك من كل الأهواء المزلة والبدع المضلة، فإنه لا هداية ولا نجاة إلا به سبحانه وتعالى، وحسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه. قاعدة السابعة 44 من سورة توبة، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. والآية الأخرى، طيب يعني هنا الآية صحيحة؟ لا، يعني الشيخ هنا يقول لا يستأذنك، لم يقل إنما يستأذنك، قال لا يستأذنك الذين لا يؤمنون. الشيخ يقول والذي يجمعهما كما في قوله إنما المؤمنون ولا يستأذنك الذين لا يؤمنون، واضح؟ ما في آية ولا يستأذنك الذين لا يؤمنون، يوجد؟ ما في آية هكذا، لا يستأذنك الذين إيش؟ يؤمنون، يعني هذه الآية. إنما هذا صحيح لكن بلفظ إنما، وشيخنا ذكر لا يستأذنك. طيب، فالخطأ ما زال قائما. الآية التي نحن بصدد إصلاحها لا يستأذنك الذين يؤمنون، فشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وقع عنده في المجموع، طبعا ممكن يكون من الناسخ، ممكن يكون سبق قلم، لا يستأذنك الذين لا يؤمنون هكذا، لا يستأذنك الذين يؤمنون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، خلاص واحد، يعني نفس الخطأ ما زال هو الخطأ، يعني كل إخواني تقريبا وصلوا إلى نتيجة واحدة. طيب، القاعدة السابعة، الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، وهذا ليس كلامي، هذه قواعد سلفية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هذا من عندي أنا، فقط مجرد يعني صياد، أنا أصطاد فقط، يعني أخرج من كلامه قواعد مهمة، أستخرج الجمل الجوامع التي هي مهمة في المسألة، وإلا فهذا كله كلامه. يقول الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، طيب هذا الكلام في المجلد السابع من مجموع الفتاوى صفحة 120. طيب قبل أن نقرأ هذه القاعدة ولعلنا نقف عندها إن شاء الله، قبل أن نقرأ هذه القاعدة بعض إخواني يقول أو يسأل وقد يستفسر يقول من الذي قال إن ترك جنس العمل بمعنى عمل الجوارح يخرج من الملة ولا يكون صاحبه مؤمنا؟ عندنا الآن مثالين للمعاصرين، مثال مشهور وهو سفر الحوالي في كتابه السيء ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي الباب الخامس صفحة 27-600. الباب الخامس: الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر. الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر. ماذا يقصد هو بجنس العمل؟ عمل الجوارح. طيب أما العبارة فعلى كلام شيخ الإسلام تيمية عبارة صحيحة، ترك جنس العمل كفر، لكن جنس العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما هم يقصدون لا، يقصدون ترك جنس العمل يعني تارك العمل الظاهر. يقول هنا، وطبعا لهم لف ودوران معروف، هؤلاء القطبيون لهم لف ودوران معروف: قبل الشروع في عرض حقيقة الإيمان المركبة ننبه إلى أن لازم ذلك وهو انتفاء الإيمان عن تارك جنس العمل المعين ليس هو المقصود منه بالذات. فهذه المسألة على أهميتها ليست من صلب موضوعنا، الموضوع أصلا ألف من أجلها، ولكن يقولون ليس هذا طريقة المعروف المعهودة، الكتاب كله ألف من أجل هذا، ولكن طبعا لا بد أن يحصل اللف والدوران. فهذه المسألة على أهميتها ليست من صلب موضوعنا، وإنما يهمنا بيان الحقيقة المركبة للإيمان ولوازمها ومعرفتها كما هي في مذهب أهل السنة والجماعة، أي أن يعلم الحق في ذلك ويعتقد مثل سائر الأمور الاعتقادية العلمية التي يجب معرفة الحق فيها واعتقاده، بغض النظر عما ينبني على ذلك من أحكام وآثار تتعلق بأعيان العباد وعما يشذ عن ذلك من خصوصيات أو حالات عارضة، إذ كثير من هذه الأمور هي مجال للاجتهاد ومحل نظر ومحل للنظر، ونحن غرضنا إثبات الحكم الشرعي لا تحقيق مناطه. طبعا يحاول أن يفرق بطريقة كما يقال دبلوماسية. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن مسألة جنس العمل، الإيمان حقيقة مركبة وفي آخر الكتاب عمل بحثا هو في الحقيقة له لا عليه، معذرة عليه لا له، وجاء بكلام صريح بعض الشيء. نعم، يقول مما خرج به: الأول، وما ورد عن فقهاء الأمة من اختلاف بشأن تارك الصلاة أو غيرها من الأركان لا يؤثر على ما سبق، وذلك لأمور: الأول أن ترك جنس العمل شيء وترك بعض أحاده شيء آخر. انتبه انتبه لهذا الكلام، يعني هم يفرقون بين ترك الكل وترك البعض، ويسمون ترك الكل تركا ليش؟ للجنس. نعم، وهذا كلام مهم جدا. أيضا معاصر آخر مجهول كان نفسه أبا عبد الرحمن ونسب نفسه السبيعي بعنوان براءة أهل السنة من اشتراط التكذيب للخروج من الملة، وبيان أن هذا قول المرجئة والجهمية، وهو رد على كتاب إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير لمراد شكري الذي قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي. فقلت إن هذا الرجل وإن أصاب في رده على مراد شكري، لكنه قابل تفريط مراد بإفراط في المسألة، يعني قابل التفريط بإيش؟ بالإفراط. فلذلك قلت هذه الرسالة ليست جيدة وفيها أمور مخالفة أوتي مؤلفها من قبل جهله بأقوال أهل السنة، ففهم منها ما لم يقصدوه وحكم على مخالفه بسبب ذلك بأنه مبتدع وسيء العقيدة، وإنما اقتنيتها من باب العلم بما فيها. فيأتي هنا في صفحة 11 من هذه. يقول: أما شرح قوله فأقول فقد سبق أنه نص على أن الكفر هو التكذيب أو ما يدل عليه، والنتيجة واحدة، فالمدار على التكذيب. لذا قرر هو في صفحة 62، يقصد مرادا يعني، لذا قرر هو في صفحة 62 كما سيأتي أن العمل شرط كمال في الإيمان، ولازم ذلك أن يكون شرط الصحة هو الاعتقاد فقط، وهذا واضح من قولهم. إذن هو يحكم على هذا، قائل هذا القول بأنه من إيش؟ من المرجئة. ثم يقول بعد ذلك: لأن السلف مجمعون على أن من ترك جنس العمل فلم يعمل شيئا قط فهو أكثر الكافرين، وإن زعم أنه مصدق كما يأتي نقل الإجماع على ذلك من كلام شيخ الإسلام والحميدي وغيرهم. وإن شاء الله نواصل غدا بإذن الله تعالى. لعلي أيضا أكون قد يعني نظرت في رسالة سفر الحوالي واستخرجت منها الأقوال التي هي في آخر المجلد الثاني. مع هذا بإذن الله تعالى حتى نكون على بينة، وبارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.